بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعد أسبوع بمناسبة ذكرى استشهاد مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، نبدأ أسبوعنا بحديث من مولانا أمير المؤمنين، وقد من كلام له عليه السلام لما أظفره الله بأصحاب الجمل، وقد قال له بعض أصحابه: وددت أن أخي فلانا كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك. فقال له عليه السلام: أهوى أخيك معنا؟ فقال: نعم. قال: فقد شهدنا ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام من أصلاب الرجال وأرحام النساء، سيرعف بهم الزمان ويقضى بهم الإيمان. من هذا الكلام نعرف أنه يجب أن يكون الإنسان موقف من الحق والباطل، ولذلك هذا الرجل الذي تمنى أن يكون أخوه موجود، أن الإمام يسأل عنه: أهوى أخيك معنا؟ قال: نعم. فعلى ذلك في المسائل السياسية، المسائل الاجتماعية، لا بد من الموقف. لا معنى أن نقول نحن لا يخصنا هذا الأمر ولن نتدخل في السياسة، يجب علينا أن يكون لنا دائما موقفنا مع الحق ضد الباطل، ويجب علينا أن نعرف قول أمير المؤمنين: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ليس معناه لا بد أن نكون هكذا، يعني لا بد أن نعرف الموضوع ونعمل بهذا الحكم، وجوب الكون مع المظلوم وخصما مع الظالم. فمن ليس الخاصم دائما بمعنى العدو، قد يكون الخاصم بمعنى المقابل في الادعاء، كما أن يخاصمون عند الحاكم، واحد يدي هذا ملكي والآخر له لا، فعلى ذلك من المخاصمة. فعلى ذلك في الخطوط السياسية كذلك يجب للإنسان أن يعرف من هو على الحق والأصح والجانب الآخر، ولكن ليس معنى يعادي الجانب الآخر، ولكن لابد يخاصمه لا يعاديه، بمعنى أن يكون له موقف يدعو الناس، يعرف الناس الحق من الباطل، ويكون عنده على تعبير الإمام الخامنئي جهاد التبيين، يبين للآخرين، يكون موقف. ولذلك ما قاله أمير المؤمنين في هذا الأمر، وقد أمم الأمر إلى أجيال بعده عليه السلام إلى يومنا هذا، معناه أنه إذا كان لم يحضر الجهاد مع أمير المؤمنين، فمن قضية جمل من المسائل السياسية التي كثير من الناس في هذا الزمان انعزلوا عن المطلب، قال: لا نتدخل في هذه الأمور، لا مع أمير المؤمنين ولا مع جانب المقابل. وكانوا يزعمون أنهم إذا فعلوا ذلك فهم في راحة من هذا الأمر، ليس لا يبتلون أنفسهم بهذا الأمر، بينما كان عليهم أن يكون مع أمير المؤمنين، لا يجوز لهم. والذي لم يحضر الجهاد مع أمير المؤمنين كذلك لابد أن يكون له موقف في هذا الحرب بين أصحاب الجمل عائشة وطلحة وزبير وجمع من الصحابة وأمير المؤمنين، لا يقول: لا يخصني هذا الأمر، الحمد لله لا نتدخل. ولذلك
يستدلون بالآية القرآنية: تلك أمة خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
نعم، هذه الآية المباركة يدل على لزوم العمل. أحيانا نرى بعض إخواننا السنة يستدلون بهذه الآية: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه الآية تدل: تلك الأمة فعلوا، أنتم واجبكم أن تتخذوا موقف، كما أنه قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، نحن كذلك لنا ما كسبنا وعلينا ما كسبنا، يعني نحن كذلك لابد أن نقتدي. فعلى ذلك ليس معناه أن نعادي في القديم، هذا أمر مضى. الأمر الذي حال في بالنسبة إلى موقفنا مع أعداء الله تبارك وتعالى العداء، وأما خصم الحق ما يخالف مع الحق، كما أن في عصر أمير المؤمنين من كان هواه مع أمير المؤمنين فهو معه، ومن كان هواه مع أصحاب الجمل فهو محسوب معهم، ومن كان لا إله إلا الله كمن كان في عصر أمير المؤمنين ينظر ولا يتدخل، يقف هكذا. أو في عصر الحسين عليه السلام، هؤلاء الذين قاتلوا الحسين، وهؤلاء الذين دافعوا عن الحسين، وهؤلاء الذين كانوا موجودين وسكتوا عن الأمر، لم يتدخلوا. هذا طبعا في كل قضية، نحن هكذا في جميع الأزمنة والأجيال لابد أن نكون دائما هوانا مع الحق، وللدفاع عن الحق لابد من التعرف البصيرة، أن نعرف ما يجري على الساحة، حتى نكون مع الجانب الصحيح لا مع الجانب الباطل، ولا يكون من الساكتين كذلك، لأنه هذا على كل حال أخرس. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أولا أن يرينا الحق كما هو والباطل كما هو، وأن نتخذ دائما موقفنا مع الحق وندافع. ولكن قلنا ليس هذا معناه العداء، قد يكون هناك خطوط سياسية مختلفة، كل له رأيه، ولكن مع ذلك نحن كذلك نعرف من هم على الصحيح ومن هو على الباطل. وكما أن أي أصحاب المعصية من يرتكب معصية نحن لا نعاديه، ولكن لا نرضى بما يعمله من المعاصي، فموقفنا هكذا لابد. كنا كلامنا في المكروهات، وذكرنا أربعة من المكروهات. المكروه الخامس الذي ذكره السيد رضوان الله عليه، إسماء المأموم الإمام ما يقوله بعضا أو كلا، أن المأموم يرفع صوته بحيث يسمع الإمام صوته، هذا لا ينبغي. ومطلقة سواء في ذكر الركوع والسجود أو في القنوت أو في القراءة وتكبيرة الإحرام، كل شيء يعني لابد أن يكون هكذا. هناك روايات وردت حول هذا الأمر، وروى محمد بن علي بن حسين صدوق رضوان الله عليه بإسناده عن حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعه هم شيئا يعني الشهادتين، ويسمعهم أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا الحديث صدوق رضوان الله عليه، وسنده إلى حفص سند صحيح، والحفص كذلك وثقه النجاشي رضوان الله عليه، فالسند صحيح. مضافا إلى أن الكليني والشيخ كذلك رويا هذا الحديث، فمعناه لأنه ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا يعني الشهادتين يعني التشهد. فالسند صحيح، ولكن الدلالة خاص بالنسبة إلى التشهد والسلام. هناك رواية أخرى بإسناده عن أبي بصير، بإسناد صدوق رضوان الله عن أبي بصير أن أحدهما قال: لا تسمعن الإمام دعاك خلفه، يعني الذي تدعو الله تبارك وتعالى لا تسمعه الإمام. طبعا هذا كان السند الصحيح، سند الصدوق إلى أبي بصير سند صحيح، ولكن خاص بالدعاء. ولكن هناك حديث آخر، محمد بن حسن الشيخ رضوان الله عليه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحجال عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا مما يقول. هذا من ناحية السند، سنده سند صحيح، شيخ الألباني بإسناد عن أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن إيسى أو كذا. والحجال قبل أيام قلنا أنه مشترك بين ثلاثة أشخاص، واحد منهم لم يرد له توثيق، واثنين ورد عليهما التوثيق، ولكن يحمل على الموثق لأنهم هم الأشهر. يعني إذا جاء لفظ يشتمل على عدة من الأشخاص أو شخصين وكان أحدهما أشهر أو مشهور والآخر لا، يحمل على المشهور إذا كان من دون قيد. كل كثير ما من الرواة من كان هو مشهور فنحمل على المشهور ولا نحمل على غيره. هنا كذلك بسند صحيح وأن محمد بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد الله ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، يعني ذكر الركوع والسجود وجميع الأذكار، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول، لا تكبيرة الإحرام ولا الركوع ولا السجود. سنده صحيح ودلالته مطلقة تشمل جميع الأذكار، بل منصوص على الإطلاق أو على العموم. فهذا من الأحاديث. وكذلك هناك حديث رواه العياشي رضوان الله في تفسيره عن عبد الله بن سنان، محمد بن سنان وعبد الله بن سنان، إذا قالوا أن ابن سنان يحمل على عبد الله لا على محمد، لأن عبد الله كان من المشهورين وله شأن عظيم، فإذا لم يقيد بمحمد وجاء ابن سنان يحمل على عبد الله بن سنان. قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الإمام هل عليه أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ قال ليقرأ قراءة وسطا، إن الله يقول ولا تجهل بصلاتك ولا تخافت بها. هناك بالنسبة إلى رفع الصوت، كذلك رفع الصوت لابد أن يكون بشيء متعارف لم يكن سياح إلى درجة عالية، وهذا الحديث يشير إلى هذا الأمر. هذا رواه عياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان ولكن مرسل، ولكن نفس الحديث جاء من الكليني رضوان الله في الكافي بسند صحيح، فأنه ينبغي للإمام أن يسمع كلامه ولكن بصوت وسط. والآن بحمد الله ما المكبرات حلت المشكلة، فيستفاد منها ويوصل الصوت، والإمام يتكلم بصوت وسط ويوصل صوته إلى المأمومين. حديث آخر كذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر عن أبي عبد الله في قوله ولا تجهل بصلاتك ولا تخافت بها، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان بمكة جهر بصلاته فيعلم بمكانه المشركون فكانوا يؤذونه فأنزلت هذه الآية عند ذلك. هذه الرواية عن محمد بن مسلم بن جعفر كذلك رواه العياشي بسند مرسل، ولكن لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها يبين أنه في أحد رسول الله كان هو يتكلم يصلي بصول جهار، فالله تبارك وتعالى أنزل عليه لينجيه من شر هؤلاء. ولذلك صاحب الجواهر صاحب الوسائل يقول فيه إشارة إلى رجحان الجهر مع عدم المانع ليسمع من يقتدي به. فعلى ذلك إما معناه كما يقول صاحب الوسائل، إما المراد من لا تجهر بصلاتك لا تعلو صوتك بشيء عالي كالسياح، ولا تخافت بها كما أتى هناك روايات في باب القراءة مفصلا، أن المراد من الجهر بالصلاة إذا كان إلى درجة السياح عالي جدا. وبالنسبة إلى ولا تخافت بها، من لا يسمع نفسه حتى يحرك لسانه من دون أن يكون صوت ولو صوت خافت يسمع نفسه. ولذلك نشير إلى هذا الأمر في قول الله تبارك وتعالى كذلك عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قوله لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نسختها فاصدع بما تؤمر، يعني بعدما صار رسول الله قويا الله قال فاصدع بما تؤمر، يعني تجاهر بما وأنت مأمور به. ففي بادئ الأمر على هذه الروايتين جاء لا تجهر بصلاتك فاصدع بما تؤمر، يدل على أنه على تعبير الذي ورد في هذا الحديث عن إمام الباقر عليه السلام أنه نسختها فاصدع بما تؤمر. ولكن مع ذلك ليس معناه إذا كان المراد من قول من رواية الأول أن رسول الله كان يقرأ بصوت عالي لا بالصياح، ولكن صوت العالي كان يوجه هؤلاء المشركين إلى رسول الله وكان يؤذيه، فكان أمر بأن لا يرفع صوته. ولكن هناك روايات يمنع عن الجهار بحيث يكون على حد الصياح، ولكن بعد ذلك هذا صار مستحبا. طبعا كثير من الأئمة عندما يقرؤون إذا كان حولهم شخص يسمع، نحن عندما نذهب إلى مسجد الحرام أو إلى مسجد النبي نريد أن نصلي قد نرفع صوتنا براحتنا، يعني هذا إذا كان من حولنا يعرف. نعم كيف؟ لا في صلاة الجماعة ليس كلامي، في صلاة أنا أصلي لنفسي، قد يكون كما أصلي في بيتي أو فيما بين الشيعة وقد يكون في مكان آخر. في مسجد الحرام مسجد النبي ينبغي أن لا نجهر بصوتنا لأنهم عندهم إشكالات، يعني حتى بما أنهم غير معتادين بما نقول، هم في التشهد يقولون الصلوات والطيبات والتحيات على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم يأتون بالتشهد، ونحن بالعكس نتشهد ثم نسلم على رسول الله. فالعوام إذا سمعوا يرون أن صلاتنا باطلة، كما أن الشيعة إذا سمع شيئا يختلف مما هو معتاد به يتعجب، ولذلك ينبغي أن لا نرفع صوتنا بشكل يسمع الآخرين، ولكن بمقدار صحة صلاة المغرب والعشاء والفجر رفع الصوت هذا واجب. حديث آخر كذلك محمد بن حسن بإسناده عن سعد سعد عن أحمد بن محمد المسب بن القاسم عن أبي قتادة جميعا وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألت. هناك مسألة أخرى، عندما هذه الروايات مدقة يشمل النساء والرجال، ولكن ورد روايات ناهية عن رفع الصوت للنساء خصوصا. سألت عن المرأة أم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير، قال قدر ما تسمع. تسمع يعود إلى نفسه صوتها إلى درجة هي بنفسها تسمع، ولكن إسماء الإمام إذا كانت المرأة للمأمومين هل يستحب أو لا؟ ظاهر هذا الحديث أن رفع صوتها بمقدار ما تسمع. بالنسبة للحد الأقل كذلك للإمام وللغير الإمام ورد روايات، منها ما رواه الكلين رضوان الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي أمير عن عبر بن أذينة وابن بكير جميعا عن زرارة صلى الله عليه وسلم جيد جدا عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه. مجرد حالة يعني أن يكون الصوت بحيث لا يسمع نفسه هذا لا ينبغي، بل قد يكون باطلا لا يسمع عليه القراءة مجرد حركة اللسان. وفي حديث آخر كذلك عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال المخافتة ما دون سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديدا. ولذلك بهذه الروايات وغيرها في باب القراءة روايات أنهم قالوا أنه لا يجوز رفع الصوت شديدا كما لا يجوز إخفاض الصوت إلى درجة لا يسمع المتكلم، طبعا إذا لم يكن هناك همهمة وازدحام. السادس من المكروهات الذي ذكره المصنف ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصرا وتماما، وأما مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة، وكذا في غيرهما أيضا مع عدم الاختلاف كما لو أتم القاضي بالمؤدي أو العكس. كما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر تمام، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة، كما إذا أتم الصبح بالظهر ائتم الصبح بالظهر أو المغرب بالعشاء أو بالعكس. أنه رضوان الله عليه يرى أنه يكره أن يأتم يكون الإمام مسافرا والمأموم حاضرا أو بالعكس، ولكن إذا كان اختلاف في صلاتهما، ولكن في السفر بالنسبة لصلاة المغرب وصلاة الصبح لا فرق بين المأموم والإمام، عند ذلك يجوز ولا كراهة فيها. كذلك فيما يكون المأموم يصلي قضاء صلاة التمام ولو هو مسافر، ولكن يصلي قضاء، فإنما يصلي قضاء يجوز أن يقتدي بمن يصلي تماما لا إشكال فيه. وبالعكس إذا كان الإمام يصلي قصرا ولكن مأموم حاضرا في بلده ولكن يصلي صلاة القضاء أما فات عنه من الصلاة في السفر يجوز. يعني الميزان هو إنما يكون في الموارد التي يكون هناك اختلاف بين صلاة المأموم والإمام، ولكن هذا الأمر لا يسري إلى ما إذا كان هو في داخل وطنه ولكن يصلي قصرا صلاة القضاء وراء إنسان صلاته تمام أو بالعكس، إنما يكون بالنسبة للمسافر. هناك المرحوم الفيروزابادي رضوان الله عليه علق على هذا الأمر عندما يقول مع اختلاف صلاتهما، يعني قيد الكراهة إذا كان الاختلاف بين صلاة الإمام والمأموم، أنه يقول لا خصوصات لاختلاف، ولو لم يكن اختلافا كذلك يكره، يقول مطلقا، يعني هذا القيد ما قبله. قال السيد رضوان الله الائتمام الحاضر بالمسافر والعكس ما اختلاف صلاتهما قصرا وتماما، عندما هنا قال مطلقا في المنات الحاضر والقاصر، فإن المنات الحاضر والقاصر لا المقصر والمتمم. هنا عندما نراجع إلى الروايات نرى أن الحق مع السيد رضوان الله عليه وليس مع السيد الفيروزابادي رضوان الله عليه، وخصوصا هذا التعبير منه فإن المنات الحاضر والقاصر لا المقصر والمتمم، تعبيره كذلك، يعني لم يقل هكذا، يقول الحاضر والمسافر لا القاصر، فعلى ذلك ما قاله السيد رضوان الله هو الأصح، ونحن لا نراجع إلى تفصيل الروايات، وإنما أدلكم على باب 18 من أبواب صلاة الجماعة، حيث صاحب الوسائل قال باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية، ووجوب مراعاة كل منهما عدد صلاته قصرا وتماما، وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة، يعني صلاة الظهر والعصر بصلاة الظهر أو الظهر والعصر بصلاة العصر الإمام، لا يجوز هذا ولا بأس به. الروايات في هذا الباب لم يتعرض للكراهة إلا رواية واحدة، كلها وردت في كيفية العمل، بأنك لا تجعل الركعة الثالثة والرابعة تعبيرها هكذا على التسبيح، يعني تصلي مرة ثانية أو إعادة الصلاة أو صلاة القضاء، ولذلك الرواية وردت في هذا، إنما رواية واحدة تدل على الكراهة، وهو ما رواه الشيخ رضوان الله عليه بإسناد عن حسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي أبي بصير أربع أبي بصير عندنا موجود. أبي بصير المرادي ليس المرادي هو موسق. قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يصلي المسافر مع المقيم، فإن صلى فلينصرف في الركعتين. هنا ابتداء قال لا يصلي المسافر مع المقيم، يستفاد من ذلك الكراهة، فإن صلى فلينصرف في الركعتين. عند الركعة الأخيرتين الإمام هو ينهي صلاته في الركعة الثانية ويترك الإمام. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة المكروهات، ونكتفي بهذا المقدار. ولكن بما أننا سابقا ذكرنا وظيفة اقتداء القاصر بالمتمم وبالعكس في باب الصلاة قبل مدة طويلة، لا نعيده، فلتراجعوا إلى روايتها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.